بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. قال الإمام المصنف رحمه الله في كتاب الحج باب دخول مكة، قال: يستحب أن يدخل مكة من أعلاها ويدخل المسجد من باب بني شيبة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. المؤلف رحمه الله لما ذكر الإحرام وما يتصل به وما يترتب عليه إذا هتك، فذكر الفدية وأحكامها، ثم إنه شرع في بيان أعمال العمرة والحج، فكأنه رحمه الله يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام في أحكام عمرته وحجته شيئا فشيئا. فدخول مكة يستحب للحاج أن يدخل مكة من أعلاها الذي هو الجهة الشمالية، واللي الآن هو تقريبا طريق أهل المدينة، يأتي من ما يسمى بالزاهر ويسمى الآن بالعتيبية، من عند الحجون المقبرة، مقبرة المعلم، هذا أعلى مكة تقريبا الجهة الشمالية. وأيضا الانصراف يكون من أسفلها من كدى، والدخول من كدى، كدى بالفتح الذي هو يعني موضع الحجون الثنية المرتفعة، وأسفلها يسمى كدى بالضب، لأنه عليه الصلاة والسلام دخل من هذه الجهة وخرج من تلك الجهة بالجهة الجنوبية. وأيضا دخول المسجد يحسن أن يدخل من باب بني شيبة من الجهة الشرقية، وهو الذي يسمى باب السلام، يسمى الآن باب السلام، وهو يقابل باب الكعبة. باب بني شيبة الذي هو الآن يسمى باب السلام يقابل باب الكعبة. فالذي ثبت كما ذكر المؤلف أنه عليه الصلاة والسلام هكذا دخل، فدخل مكة من أعلاها كما ورد في حديث جابر وفي حديث عائشة رضي الله عنه، وأنه دخل مكة ضحى فأناخ ناقته ودخل من باب بني شيبة. فالمحرم معتمرا أو حاجا إن تيسر له ذلك فبها ونعمت، فهذا أفضل في حقه. وإن كانت تلحقه مشقة أو تلحق رفاقه مشقة، فأن يعمل ما هو أرفق به أولى. فهناك من يرى أنه عليه الصلاة والسلام إنما دخل مكة من أعلاها ومن الجهة الشمالية لأن هذا طريقه، هذا طريقه الذي إذا أتى من المدينة، فيقول لو كان أتى مثلا من جهة الطائف لأتى من الجهة الشرقية، فلما أتى من الشمال ناسب أن يأتي هكذا عفوا لا قصدا. فيرون هذا يعني ليس يعني فيه سنة مقصودة، لكن لا شك أن الإنسان يحرص كل الحرص أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام، فيدخل من حيث دخل ويقف من حيث وقف، يدخل مكة من حيث دخل ويدخل المسجد من حيث دخل. أما دخول من باب بني شيبة فيرون أنه يعني مقصود، لأنه يقابل أشرف الجهات في الكعبة وهو الحجر الأسود والباب، فقالوا إن هذا يعني كأنه مقصود ولي يعني يقف أو يدخل منه عليه الصلاة والسلام لأنه في طريقه. فالحاج أو المعتمر أو المحرم بصفة عامة أيضا إن تيسر له الدخول من هذا الباب فحسن وطيب، وإن كان يشق عليه فترك المشقة التي قد تضيع عليه أشياء أخرى، ترك ما يترتب عليه مشقة لعله أولى. ويدخل من باب شيبة
لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل منه، فإذا رأى البيت رفع يديه وكبر الله وحمده ودعا.
إذا رأى البيت المقصود الكعبة، البيت هو الكعبة، فإذا رآه حمد الله وكبره ورفع يديه. التكبير ورفع اليدين ورد فيه الآثار مختلفة، فورد في بعض الآثار من حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند البيهقي أن الأيدي لا ترفع إلا في 7 مواطن، وعد منها الصلاة عند افتتاح الصلاة وعند رؤية البيت وعند الوقوف على الصفا والمروة. وجابر رضي الله عنه أنكر هذا، لما سئل عنه وقيل له في رفع اليدين أنكره، فقال ما فعله عليه الصلاة والسلام، وما كنت أظن أحدا يفعله إلا اليهود أو كما روي عنه. فالأولى الشيء الذي لم يثبت للإنسان أنه من فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو من قوله أو من فعل الصحابة رضي الله عنهم ثابتا فتركه أولى. فهذا الفعل لما تعارضت فيه الآثار من حديث ضعيف ومن قول لجابر ينكر هذا، فلتركه أولى، إلا إذا الإنسان وقف على ما يطمئن إليه من قول عالم محقق فيختار ما اطمئن إليه. أما إذا كانت عنده الأقوال المتضاربة بين إثبات ونفي، فالأصل في العبادات ترك الشيء وعدم فعله حتى يثبت لنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة رضي الله عنهم.
قال: ثم يبتدئ بطواف العمرة إن كان معتمرا، أو بطواف القدوم إن كان مفردا أو قارنا.
لكن الذي يستحب ولم يشر إليه المؤلف، وهذا يؤخذ من العمومات ومن أحكام المساجد، أنه يقدم رجله اليمنى، هذا مستحب في سائر المساجد وفي المسجد الحرام من باب أولى. ثم أيضا التسمية والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ذكر مشروع في كل المساجد، لكنه يتأكد في المسجد الحرام ومسجد النبي عليه الصلاة والسلام، فيقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، ويدعو بالدعاء المأثور: اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك. فهذا الدعاء هذا ورد ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن يقال عند دخوله إلى المسجد الحرام، عندما يدخل يقدم رجله اليمنى ويدعو بهذا الدعاء بعد أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يطوف، يأتي إلى الحجر، إن تيسر له ولا زحام ولا يؤذي الناس، فالأولى أن يبدأ بالحجر يقبله، أو يستلمه بيده ويقبل يده، أو إذا كان معه عصا أو شيء يتناوله به فلا حرج، مستحب إن تيسر. إن لم يتيسر فيقف بمواجهة الحجر الأسود ويشير بيده ويقول بسم الله والله أكبر. والتكبير ثبت عنه عليه الصلاة والسلام، والتسمية وردت عن ابن عمر رضي الله عنهما ثابتة، فيقول بسم الله والله أكبر ويشرع في الطواف، مبتدئا بالطواف وينوي بقلبه أن هذا الطواف، إن كان للعمرة طواف عمرة، وإن كان لمجرد القدوم فهو طواف القدوم مستحب في حقه، وإن كان طواف زيارة فينويه طواف زيارة طواف الحج، وإن كان للوداع ينويه بقلبه طواف الوداع ولا يتكلم باللسان ولا يتلفظ بشيء.
فيطبع بردائه فيجعل وسطه تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر.
فهذا الاطباع يسمى الاطباع، بأن يلبس الرداء على هيئة معينة، بأن يكشف عن العاتق الأيمن، يكشفه فيجعل الرداء تحت كتفه أو ضبعه الأيمن، والطرفين على الجانب الأيسر على الكتف، هذا يسمى الاطباع. فيستحب في طواف القدوم فقط، أول طواف يأتي به من قدم إلى مكة وهو محرم، بهذه الصفة، لأنه عليه الصلاة والسلام فعل هذا، و الصحابة رضي الله عنهم. وهذا مع الرمل الذي يذكره المؤلف، الرمل إنما يستحب في الثلاثة الأشواط الأولى، لأنه هكذا صنع عليه الصلاة والسلام. والرمل هو مسارعة المشي مع مقاربة الخطى من غير أن يتب، فهذا يسمى رمل. والمقصود من الاتباع والرمل إظهار القوة والشدة، وكما هو معروف قيل في مناسبة، لأن العمرة التي أتى بها النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنهم التي هي عمرة الحديبية، عمرة القضاء، عمرة القضاء للعمرة التي سدوا عنها، هذه العمرة كانت مكة لا زالت تحت سيطرة قريش، وحسب الاتفاق الذي تم بينهم وبين النبي عليه الصلاة والسلام سمحوا لهم أن يأتوا بالعمرة من السنة القابلة وأن يمكثوا ثلاثة أيام. فالحاصل أن العداوة كانت قائمة وبين المسلمين وكفار قريش، فكفار قريش يعني كانوا يوهنون من شأن المسلمين وينشرون الدعاية ضدهم بأنهم ناس ضعفاء وأبهنتهم حمى يثرب، ويريدون أن يطمعوا بهم العرب والقبائل. فالنبي عليه الصلاة والسلام من باب مقابلة هذه الدعاية الفاسدة أراد أن يظهر لهم أن معنويات المسلمين قوية، وأنهم ناس أشداء، وأنهم ليس كما يظن أعداؤهم. فقال للمسلمين اصنعوا هذا الاطباع بأن يكشفوا عن العاتق والكتف اليمنى وأن يرملوا. وفعلا هذا أدى يعني أثر أثره في المشركين، مع أن المسلمين كما يعني جاء في الأخبار كانوا فعلا في حالة ضعف وفي حالة جوع وفي حالة فقر، لكن ما كان يسعهم إلا الامتثال والعمل على هذا. فكفار قريش لما رأوا المسلمين يثبون كالأسود قالوا انظروا هؤلاء الذين تقولون أوهنتهم حمايات يثب، انظروهم كيف تصنعون. النبي عليه السلام هذه السنة مما يدل على أنها سنة دائمة وليست خاصة، لأنه كما هو القاعدة أن الحكم يعني منوط بعلته، وأن العلة إذا زالت زال الحكم. فلذلك كان بعض الصحابة ممن لم يدرك يعني هذا كان يقول ما لنا وللرمل وما لنا وللاتباع، كان يقوله. وعمر ربما قال هذا ثم قال لا نترك شيئا كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم في حجة الوداع ثبت، وفي عمر الأخرى عمرة الجعرانة ثبت أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل مكة وطاف طواف القدوم طاف مطبعا ورمل في الأشواط الثلاثة، فثبت أن هذا سنة ثابتة وإن كانت علتها قد زالت. إلى
ويبدأ بالحجر الأسود فيستلمه ويقبله ويقول بسم الله والله أكبر، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم.
فكما ذكرت قبل يعني يبتدئ بالحجر الأسود فيستلمه بمعنى يمسحه، وإن تيسر له التقبيل فبها، وإن لم يتيسر هذا ولا هذا فيشير إليه ولا يقبل يده إذا أشار، لأن العبادات كلها في كل جزئياتها منوطة بالنصوص وبما ثبت، فلا يجوز أن تجتهد من ذات نفسك وتشير وتقبل تقول هذا ما يجوز صبرا، لأن يعني بعض الناس يتساهلون في هذا. فأنت ما ينبغي أن تعمل شيء دقيقا أو كبيرا أو جليلا أو صغيرا إلا بدليل، بدليل إذا كان عبادة عن من القرآن أو من السنة أو من الإجماع. فيبدأ من الحجر الأسود ويقول بسم الله الله أكبر، وإن دعا بهذا الدعاء الذي ورد عن بعض السلف، اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، فحسب. ويدعو بما أحب وبما شاء، فليس هناك دعاء مخصوص معين للطواف، بل كل ما يحضره من دعاء، لكن يطمئن إلى أنه دعاء سالم من الأخطاء، ويتحرى الأدعية الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن الآيات القرآنية الكريمة من دعاء إبراهيم، دعاء الأنبياء عليه الصلاة والسلام، دعاء إبراهيم ودعاء نوح ودعاء يوسف ودعاء موسى وأدعية الأنبياء كلهم عليه الصلاة والسلام. نعم.
ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره فيطوف سبعا، يرمل في الثلاثة الأول من الحجر إلى الحجر، ويمشي في الأربعة الأخر، وكلما حاذ الركن اليماني والحجر الأسود استلمهما وكبر وهلل.
فيبدأ من الحجر، يبدأ من الحجر الأسود. لا يجوز، يعني لو مثل أخل بهذا الشيء أو يعني لم يقابل الحجر بكامله بكامل بدنه، يعني ما قال بسم الله والله أكبر إلا وقد فات عن الحجر شيئا ما، فلا ينبغي. لكن هذا الأمر قد يشق على الإنسان إن كان قريب من الحجر فهذا يتيسر له، أما إذا كان على بعد فالله سبحانه وتعالى كما قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيجتهد في أنه في محاذاة الحجر، فإذا اطمأن إلى أنه في محاذاته شرع في الطواف وعلى الهيئة التي ذكر كم طبعا، ويرمل من الحجر إلى الحجر الرمل في الثلاثة الأشواط، لأن في بعض الأقوال أنه يرمل من الحجر إلى الركن اليماني، وما بين الركنين لا يرمل فيهما، لأنهم يقولون كان كفار قريش جالسون في الجهة الشمالية، فالمسلمون كانوا من التعب والإعياء بحيث أنهم إذا كانوا في الجهة التي لا يرونهم الكفار يأخذون راحتهم، يأخذون راحتهم فلا يرملون. لكن ابن عمر أثبت أنهم كانوا يرملون من الحجر إلى الحجر، يعني في الشوط كاملا، فالمؤلف أراد أن يؤكد على هذا أنه، وعلى كل حال هو سنة، وخاصة في شدة الزحام قد لا يتسنى الإنسان أن يرمل، لأن المطاف مكتظ بالطائفين فلا يتسنى له، يدوب يعني يمشي شيئا فشيئا.
قال ثم يأخذ عن
أيضا إذا أتى الركن اليماني يمسحه مسح ولا يقبل، ما ورد ما يدل على تقبيله، مع أننا نرى الحجاج للأسف يعني يقبلونه ويعوقون الآخرين ويؤخرونه، وهذه يعني الحقيقة من عدم الأدب في التعامل مع يعني الشعائر، وأيضا من عدم الأدب في مراعاة حقوق الآخرين، لأن الناس لهم حقوق مثل ما لك حقوق، فكونك تستأثر بها دونهم لا ينبغي. ولذلك السنة تمسح وتمشي، فتكبر لأنه ورد التكبير، فتمسح الركن اليماني ولا تقبله، ولا تمسح أكثر من مرة مثل ما يصنعه كثير من الناس، يمسح مرتين وثلاث، فلا يجوز لك هذا الشيء، فأنت تؤخر الناس بجهلك وبتصرفك الذي خلاف السنة، وفوت الأجر الذي تريده، فوت الأجر على نفسك، بل وتحملت إثم من أخرتهم، وهذا كله بسبب مخالفة السنة. فيمسح الركن اليماني ولا يمسح شيء من بقية الأركان، بقية الأركان الركن الشامي والعراقي لا تمسح، وقد قيل في التعليل أن هذين الركنان قد أقيم على قواعد إبراهيم عليه الصلاة والسلام، بينما بقية الأركان أو الركنان الآخران لم يقام على قواعد إبراهيم، لأن البيت كما ورد في حديث عائشة إنما اقتصرت قريش على جزء منه، وبقي الحجر لم يدخل لقلة النفقة، فبقي الأمر إلى الآن على هذه الحال.
ثم يأخذ عن يمينه ويجعل البيت عن يساره،
يعني هذه صفة الطواف، يعني لو عكس خالف جعل البيت عن يمينه فهذا لا يجوز، لأنه خالف السنة الثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. فلو أن إنسان مثلا في وقت سعة وأتى والبيت يعني خفيف في مثل الأيام في غير المواسم، فقد يكون طاف يعني بداله أو من جهله، فهذا الطواف لا يعتد به، لأنه أولا كما في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وأيضا كما قال عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم، وقد طاف وطاف أصحابه رضي الله عنهم بهذه الصفة، فلا يجوز على صفة أخرى. إذن
ويقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو في سائره بما أحب.
نعم، هذا ورد في حديث عبد الله بن السائب رضي الله عنه، أخرجه الإمام أحمد وغيره، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول بين الركنين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. كل ما أتى ما بين الركن اليماني والحجر الأسود يقول هذه الآية، فأنت تقولها وترددها. إذا مثلا استوعب هذا المكان منك أكثر يعني وقتا أطول وقلت هذا الدعاء، لا مانع أن تعيد هذه الآية وتقولها مرتين وثلاث وتكررها. وأيضا لا حرج تدعو بدعاء آخر، تدعو معها بدعاء آخر، والآيات التي تحضرك، ربنا مثلا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، والآيات التي هي دعاء.
ثم يصلي ركعتين خلف المقام
خلف المقام
ثم يصلي ركعتين خلف المقام ويعود إلى الركن فيستلمه.
فبعد ما يطوف الأشواط السبعة وينتهي منها من الحجر إلى الحجر، ويتحقق أنه ما انصرف قبل أن يصل الحجر، كما أنه عند البداية يتحقق أنه ما بدأ من دون الحجر أو بعده، فإذا أكمل هذه الأشواط ويتحقق أنه ما يدخل من باب الحجر بل من وراء الحجر، ففي هذه الحالة يكون قد أدى سبعة أشواط، فيصلي ركعتي الطواف، لأنه عليه الصلاة والسلام هكذا كما في حديث جابر أنه بعد أن أتم طوافه ذهب إلى المقام وتلا الآية، قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين الكعبة، والمقام لم يكن في موضعه هذا الآن الذي هو فيه، كان عند جدار الكعبة، كان المقام عند جدار الكعبة لاصقا بها، حتى أخر بعد سنوات فترة من الزمن أظن في عهد عمر أخر، وجاء السيل واجتاحه فأخر، ثم في العهد الأخير هذا قبل يمكن 50 سنة أيضا أخر زيادة بفتوى من علماء المملكة لأنه صار في طريق الطائفين فأخر زيادة. فإن شاء المصلي أن يصلي خلف المقام في موضعه الذي هو فيه، وإن أراد أن يصلي خلف موضعه الذي كان فيه في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، الذي يظهر أن هذا وهذا كله يعني إن شاء الله يصيب به السنة. وهاتان الركعتان عند الإمام أحمد سنة مؤكدة يحرص على أدائهما، بحيث لو مثلا أن انتهى من الطواف وصلى فريضة فتكفيه الفريضة، تكفيه هذه الفريضة، أو كان صلاة تراويح فتكفيه صلاة التراويح. ولو مثلا هاتان الركعتان لم يتذكرهما ونسيهما فيصليهما متى ذكرهما، ولو في أطراف مكة ولو خارج مكة، فالأمر فيهما يعني ميسر. وينبغي بالنسبة للطواف أن يحرص على الطهارة، فلا يطوف إلا متطهرا، لأنه كما جاء في الحديث الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أباح لكم الكلام فيه، فلا تقولوا أو لا تتحدثوا إلا بخير، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فأخذ العلماء من هذا أنه يشرع للطواف كل ما يشرع للصلاة من طهارة من الحدث، ومن طهارة في البدن واللباس، فلا يكون لابس لباس أو على بدنه نجاسة، ومن ستر للعورة مثل ما يشرع في الصلاة. فقالوا هذه كلها شروط ينبغي أن تراعى عند الطواف، يراعيها الطائف. والموالاة في الطواف، فلا ينبغي له أن يطوف الشوط الشوطين ثم ينصرف ويترك يعني وقت طويل ثم يأتي ليبني على ما سبق، هذا لا يصح إلا إذا اعترضته صلاة فريضة أو صلاة جنازة، فهذه لا حرج ولا شيء، يكون ينقطع فيصلي على الجنازة مع المصلين أو يصلي الفريضة التي حضرت فيعود ويبني على ما سبق من طواف، إن كان قد طاف شوطين أو ثلاثة فيكمل 5 أو 4 حسب ما مضى من طوافه. وإن تعب إنسان صحته معلولة وأراد أن يرتاح له عذر فلا حرج، طاف شوطين أو ثلاثة وأراد أن يأخذ راحة في طرف من المسجد ويجلس فلا حرج لأنه عذر. وأيضا ينبغي أن يكون الطواف ماشي إلا إذا كان له عذر من يعني شيخوخة يعني متعبة أو مرض أو ما إلى ذلك، فلا حرج أن يطوف بعربية أو محمولا أو ما إلى ذلك. إنا.
قال ويعود إلى الركن فيستلمه.
ويعود إلى الركن بعد أن يصلي الركعتين يعود إلى الركن فيستلم مرة ثانية. وهذا قد يكون فيه مشقة، يعني الركن اللي هو الحجر الأسود، يعني الحاج والمعتمر الآن لا يتيسر له بحال من الأحوال أن يقبله، فهذا من السنن. وأنت يكتب لك الله ما في نفسك من نية وما في قلبك من عزيمة، فتؤجر عليه. أنت بعض الناس عنده نوع من القوة والجرأة، لكن يقول يعني رفقا بالمسلمين لا أريد أن أقتحم. فأنت إذا تركت هذا الأمر وهذه السنة من أجل مراعاة لحقوق إخوانك وعدم الإذاء، فثق أن الله سبحانه وتعالى يقتل لك هذا الأجر. أما إذا كنت في ساعة وفي الأوقات التي يكون ليس في الموسم والطائفون قليلون، فكما هو معروف. فلذلك يحسن أن يعني تستلم وتقبل الحجر وتمسح الركن اليماني في كل شوط. كان ابن عمر رضي الله عنهما لا يتركه في كل شوط وفي كل طواف، لكن كما قلت إذا كان يترتب عليه أذية للناس فتركه أولى، تركه أولى إذا كان لا يتحقق لك هذا إلا بإذاء وزحام شديد. إذا
ثم يخرج إلى الصفا من بابه فيرقى عليه ويكبر الله ويهلله ويدعوه.
بعد أن يصلي الركعتين، ويحسن أن يأتي زمزم بعد أن ينتهي من الطواف، لأنه ورد في صفة عمرته عليه الصلاة والسلام وصفة حجه أنه أتى زمزم قبل أن يذهب إلى المسعى وقبل أن يأتي بالسعي، فيذهب إلى زمزم فيشرب منها، وإن شرب مما يعني أعد وجهز فحسن، فيشرب ويرش على بدنه ويدعو، لأنه قد ورد في الحديث الصحيح ماء زمزم لما شرب له، ومن شربه كما ورد عن ابن عباس ليستشفي به شفاه الله، ومن شربه للشبع أشبعه الله، ومن شربه عن الظمأ قطع الظمأ. والعلماء رحمهم الله كل يجتهد في هذا، فمنهم من يشربه ليقيه الله من ظمأ يوم القيامة، ومنهم من يشربه للعلم النافع، وقد ورد اللهم اجعله لي علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء. ورد هذا الدعاء عن بعض السلف رحمهم الله، فإن قلت هذا فلعله حسد. نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى العلم ثم يسعى إلى العلم،
فيخرج إلى الصفا بعد أن يكون شرب من زمزم، يخرج إلى الصفا ويرقاها، يأتي من بابه، فإذا رقى يقول ويتلو الآية، لأنه عليه السلام تلا الآية وقال إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه يطوف بهما، الآية حتى أكملها عليه السلام. فيرقى الصفا حتى يرى البيت، فإذا رأى البيت استقبله، استقبل الكعبة ورفع يديه وحمد الله وكبر الحمد لله والله أكبر 3 مرات كما ورد عنه عليه السلام، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير. وأيضا يدعو بما ورد عنه عليه السلام أنه قال الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ويدعو ما بين ذلك، يكرر هذا 3 مرات. وقد ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يطيل الوقوف على الصفا مستقبل البيت ويدعو، ويدعو يكبر ويحمد الله ويدعو بهذا، وزيادة يعني أوردوها من أدعية كانت تروى عنه رضي الله عنه، وأنه كان يقول لا إله إلا الله وحده مخلصين له الدين ولو كره الكافرون، اللهم يسرني لليسرى وجنبني العسرى واغفر لي في الآخرة والأولى، اللهم ارزقني محبتك ومحبة ملائكتك ومحبة أنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. ومن هذا الدعاء الذي ورد عنه رضي الله عنه، حتى يقول نافع إنه لا يملنا من طول وقوفه ونحن شباب من طول ما يقف ابن عمر رضي الله عنهما، فمن تيسر له وكان على ساعة من أمره ولا يرتبط به أحد يؤخره من أصحابه، فالأفضل أن يطيل ويدعو، لأن هذه مواطن الدعاء. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه عليه الصلاة والسلام قال إنما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله، لإقامة ذكر الله. فهذه مواطن إقامة الذكر وتعظيم شعائر الله والدعاء، هذه المواطن. نعم.
ثم ينزل فيمشي إلى العلم، ثم يسعى إلى العلم الآخر، ثم يمشي حتى يأتي المروة فيفعل كفعله على الصفا.
فهذا السعي ما بين الصفا والمروة، وقد جاء في الحديث أنه عليه السلام قال إن الله كتب عليكم السعي فاسعوا، وهكذا فعل عليه الصلاة والسلام. وفي الوسط ما بين العلمين الأخضرين يرمل مثل ما كان يرمل في الطواف، فيسرع المشي مع مقاربة الخطى في هذا الموضع خاصة، فإذا تعداه يمشي مشيا معتادا ويدعو بما تيسر له وبما يفتح الله عليه ما بين الصفا والمروة، ويسبح ويحمد الله ويكبره ويهلل، وإن كان حاجا فيلبي إذا كان مفردا الحج ولم تنقطع التلبية في حقه فيلبي ويكبر. المهم وجوه الذكر الكثيرة، هذا موطنها وهذا موضعها. فإذا أتى المروة رقاها واستقبل البيت مثل ما صنع على الصفا، ودعا بمثل ما دعا هناك، حمد الله وكبره وأثنى على الله ودعا.
يشد في السعي بين العلمين، يشد في السعي.
نعم، يرمل اللي هو الرمل، يعني يشد في السعي بمعنى يرمل بين العلمين في ذهابه إلى المروة وفي رجوعه منها كما هو معروف.
ثم ينزل فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه حتى يكمل 7 أشواط، يحتسب بالذهاب سعيه وبالرجوع سعيه، يفتتح بالصفا ويختم بالمروة.
نعم، يعني هذا بالإجماع بين العلماء أن ذهابهم من الصفا إلى المروة يعتبر شوط، ورجوعه من المروة إلى الصفا شوط. هذا بالإجماع، وإن كان هناك أقوال لبعض العلماء تعتبر شاذة وتعتبر من أخطائهم التي أخطأوا فيها، فإنما هو بهذه الصفة. نعم.
ثم يقصر من شعره إن كان معتمرا وقد حل.
فيقصر من شعره يعني إذا كان معتمر، إن كان عمرة للتمتع أو عمرة مفردة، لا يعني في سائر أيام السنة، لكن الأولى الحلق إلا إذا كان يريد الحج، فيقصر ويبالغ في التقصير، يبالغ في التقصير حتى يكسب الأجر والدعاء الذي دعا به عليه الصلاة والسلام 3 مرات للمحلقين. وبإمكانه أن يحلق في يوم النحر، خاصة إذا كان يعني أتى وأدى العمرة في وقت مبكر. فإذا كان معتمر يعني عمرة من غير تمتع بها الحج، أو عمرة هي يتمتع بها الحج، يكون بهذه الحالة قد تحلل وعاد حلالا كما كان قبل إحرامه، فيلبس ثيابه ويتطيب ويأخذ من شعره ومن أظفاره، وله الحق أن يأتي أهله إذا كان أهله أيضا بهذه الصفة غير محرمين. يعني ما قصر بعد أن خلع وضع ملابس الإحرام ولبس ثيابا، على كل حال يستغفر الله ويبادر بالتقصير. نعم، لا حرج إن شاء الله.
إلا المتمتع إن كان معه هدي والقارن والمفرد فإنه لا يحل، والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
هؤلاء 3 المتمتع الذي نوى بعمرته التمتع إلى الحج لكنه ساق الهدي معه، أو الذي قرن عندما أحرم من الميقات قال لبيك اللهم عمرة أو حجة في عمرة، أو أفرد الحج قال لبيك اللهم حجة، فهؤلاء 3 إذا وصلوا إلى مكة فطافوا بالبيت وسعوا بين الصفا والمروة لا يقصرون من شعورهم وهم يبقون على إحرامهم. هذا المتمتع الذي أتى بصفة التمتع ينبغي أن يدخل الحج على العمرة فيلبي بالحج ويدخل الحج على العمرة فيكون قارنا، يكون قارن، كما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها وغيرها رضي الله عنهم أنه عليه الصلاة والسلام أمر من ساق الهدي أن لا يتحللون وأن يحرموا بالحج، قال فأمر في حديث جابر أيضا، فأمر الذين ساقوا الهدي أن يحرموا بالحج مع العمرة. وأما القارن الذي لم يسق الهدي والمفرد كذلك ليس معه هدي، فهؤلاء يعني النبي عليه الصلاة والسلام رغبهم وطلب منهم أن يجعلوها عمرة، أن يجعلوها عمرة وأن يتمتعوا، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا حللت كما حللت. فمن العلماء من يستحب في هذه الحالة كذلك من كان مفردا وحتى لو طاف وسعى فإذا انتهى من السعي أن ينويها عمرة ويتحلل منها ويلبي بالحج في وقته في اليوم الثاني. وكذلك القارن يرون أنه ينبغي أن يجعلها عمرة ويتحلل منها ويلبي بالحج على الانفراد في اليوم الثاني. أما إذا كان معه الهدي فلا ينبغي له أن يتغير أو يتحول عن النسك الذي هو فيه.
يعني المتمتع الشيخ إذا كان تأخر طوافه السعي له يفعل ذلك؟ يعني
المتمتع
أي نعم المتمتع
المتمتع له حالتان على مقتضى كلام المؤلف. حالة لا يكون ساق فيها الهدي، إنما من الميقات أحرم بالعمرة وقال لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج وهذا في نيته، فلما وصل إلى البيت هذا مثل ما ذكر المؤلف شأنه شأن المعتمر العادي. إذا وصل المروة وقد أنهى السعي وانتهى بالمروة فينبغي أن يحلق أو يقصر شعره ويتحلل. أما الحالة الثانية للمعتمر فهو الذي ساق الهدي معه، يعني أخذ معه هدي اشترى من المدينة مثلا أو من الطريق وهو قد نوى عمرة متمتع بها إلى الحج، فلما وصل مكة والهدي معه وطاف وسعى وانتهى إلى المروة نقول لا يجوز لك أن تحلق رأسك ولا أن تقصر منه لأنك إحرامك ينبغي أن يبقى، لكن عليك أن تحرم بالحج مع العمرة لأن عمرتك هذه لا يجوز أن تتحلل منها، فيكون قارن يصبح قارن قارن لكن يلزمه القران لأنه ساق الهدي.
والمرأة كالرجل إلا أنها لا ترمل في طواف ولا سعي.
المرأة كالرجل في شأن دخول مكة ودخول المسجد الحرام وشأن الطواف والسعي وصلاة الركعتين وشروط الطواف من طهارة فلا تكون حائض، إلا أنه أمور. أولا من العلماء من يستحب لها أن تطوف بالليل، أن تطوف بالليل لأنه أستر لها، فإذا كانت تأمن أن لا تأتيها العادة وأيضا لها سعة أنها سوف تبقى بمكة ومعها من سوف يعني يطوف معها ويساعدها فالأولى أن تطوف بالليل لأنه أستر لها. الأمر الآخر الطواف تقبيل الحجر، هذا قد لا يتسنى لها إلا بمشقة وتعب أشد من الرجل، فلا ينبغي أن تزاحم الرجال في هذا. وكذلك مثل ما ذكر المؤلف لا ترمل، لا ترمل في الطواف بل تمشي، ولذلك الرجل الذي يرافقها في طوافها من زوج أو أخ أو أب أو ولد أو محرم ينبغي أن لا يرمل، لأنه الرمل إما أن تضطر أن ترمل معه أو قد يفارقها فيترتب على هذا أنها تضيع منه فيجدون في هذا مشقة وعنة، فيكتب له أجره لأنه تركه مراعاة لمرافقته هذه. والاضطباع غير وارد في حق المرأة لأن أصلا لباس إحرامها هو اللباس المعتاد ومبني على الستر. نعم. والسعي كذلك تسعى لكنها أيضا لا يشرع لها أن ترقى وتتعب نفسها في الرقي إلى الصفا والمروة، وأيضا لا ترمل بين العلمين بل كل سعيها وطوافها كله مشي، كله مشي.
قال رحمه الله باب صفة الحج. قال وإذا كان يوم التروية فمن كان حلالا أحرم من مكة وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
بعد أن ذكر ما يتصل بدخول مكة وطواف القدوم لمن كان مفردا أو قارنا أو طواف العمرة لمن كان معتمرا وانتهت أعمال العمرة في حق المعتمر، فالذي يلي هذا الكلام عن أعمال الحج، وأعمال الحج تبدأ من اليوم الثامن المسمى بيوم التروية، لأنه كما يقول بعضهم كان الناس يتروون ويستكثرون من الماء لاستعداد للخروج والصعود إلى عرفات، فكأنه سمي لهذا، وقيل فيها أقوال أخرى. فإذا كان اليوم الثامن يشرع للمحلين الذين تحللوا من العمرة وللمقيمين من أهل مكة الذين يريدون الحج أن يحرموا بالحج في اليوم الثامن، ويحسن أن يكون ضحى قبل الزوال، أن يحرموا قبل الزوال، ويصنعوا عند الإحرام مثل ما يصنعون عند الإحرام من الميقات، فيغتسل ويتهيأ يزيل ما يحتاج إلى إزالته من تقليم أظافر أو شعر، ويتطيب في بدنه، ثم يلبس ملابس الإحرام ويلبي، ويلبي بالحج لبيك اللهم حجا، ثم يمضي وينطلق إلى منى. المؤلف هنا رحمه الله لا أدري من المؤلف أو من النساخ، يعني ترك فجوة، ويعني قال ينطلق إلى عرفات، وليس الأمر كذلك، بل في اليوم الثامن كما ورد في صفة حجه عليه الصلاة والسلام ينطلق إلى منى، ينطلق إلى منى في اليوم الثامن، يكون الانطلاق إلى منى ولا ينطلق إلى عرفات. لكن حال الحجاج كما نعلم الآن، وبحكم أنهم يعني مربوطون بحملات، ومعهم للأسف من لا يلتزم بالسنن ولا يشجع عليها، فنقول إن شاء الله لعل لهم بعض العذر إذا كانوا لا يستطيعون أن يلزموهم بما يريدون من العمل بالسنة والنزول بمنى أولا قبل الصعود إلى عرفات. فأقول إن شاء الله هؤلاء الحجاج يعني قد غلبوا على أمرهم فليس بإمكانهم ذلك. أما من كان أمره بيده ويستطيع أن يضغط على صاحب الحملة ويقول ننزل في منى فلا شك أن ونبيت بها ليلة التاسع، لا شك أن هذا هو الأفضل، لا شك أن هذا هو الأفضل والأولى. ففي اليوم الثامن إذن يحرمون بالحج. وبعض الفقهاء يذكر أنه يعني يستحب أن يطوف بالبيت ثم يصلي ركعتين ليحرم بعدهما، وهذا ليس فيه دليل، لم يرد عليه دليل. فالنبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه رضي الله عنهم، وكان منهم عدد كبير، لأنه كما ورد في حديث عائشة ما قرن إلا النبي عليه الصلاة والسلام ونفر من أصحابه من أهل السعة كطلحة والزبير والذين عندهم سعة وأموال، هؤلاء كان معهم هدي فقرنوا. أما بقية الصحابة رضي الله عنهم فكانوا معتمرين، فلذلك أدوا العمرة وتحللوا. فالشاهد أنهم كانوا معه عليه الصلاة والسلام في الأبطح، والذي ورد أنهم أحرموا بالحج من الموضع الذي هم فيه، فما نزلوا إلى مكة إلى الكعبة أو المسجد نفسه ليحرموا منه، ولا بلغنا أنهم طافوا قبل أن يحرموا، ولا أيضا أنهم طافوا بعدما أحرموا كما يذكر بعض الفقهاء يقول طواف الوداع لأنه سوف يخرج من مكة إلى منى وعرفات. هذا كل ما ورد، وهذا إثقال على الناس وإتعاب لهم ومشقة، فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذه الأمور كلها تخفيف على الأمة. ولا ينبغي الإنسان يقتحم عمل ويأتيه بحكم أنه سنة مستحب لمجرد مزاجه ورغبته وهواه، لا يجوز. كل الناس والحمد لله كل المسلمون يحبون الأعمال الصالحة ويحبون الطواف بالبيت ويحبون الاستكثار من ذلك، لكن أنت محكوم بنصوص ومحكوم بأحكام لا تتعداها، فكونك تستكثر من شيء لم يستكثر منه النبي عليه الصلاة والسلام مع إمكانه أن يفعل ذلك، والصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك تركوه وعدلوا عنه، فلا تحرج نفسك ولا تحرج الآخرين، فتركه أفضل من فعله، فتركه أفضل من فعله. في العبارة فيكون إلى منى، ويستحب أن يأتيها قبل الزوال فيصلي فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، كل صلاة تصلى في وقتها، لا يجمع، لا يشرع الجمع في هذا اليوم ولا في تلك الليلة، لكن يشرع القصر للرباعية، فيصلي الظهر ركعتين والعصر ركعتين والعشاء ركعتين، ويبيت هذه الليلة يستحب له المبيت بمنى، حتى إذا صلى الصبح وطلعت الشمس وارتفعت شرع له التحرك إلى عرفات، أن يتحرك إلى عرفات، هنا يتجه إلى عرفات في اليوم التاسع بعد طلوع الشمس.
الأبطح يا شيخ الأبطح الآن،
الأبطح الآن يعني صار معمول، هو في الجهة الشرقية تقريبا من مكة، بين منى ومكة.
حي من أحياء مكة يعني ولا؟
نعم.
حي ولا؟
إيه؟ يسمونه له اسم عند أهل مكة حي من أحيائها، هو ما بين منى وبين مكة تقريبا على بعد 5 يعني كيلوات من مكة في الجهة الشرقية منها. إيه نعم. لكن الآن يعني مملوء بالعمائر، فبعض الحجاج تجد بعضهم يذهب ويخيم في بعض هذه الذين يحرصون على أن يعملوا ويتبعون، تجدهم يخيمون في بعض الأماكن الغير معمورة في الأبطح، وفي اليوم الثامن يتحركون ويصنعون مثل ما صنع النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضي الله عنه. في اليوم الثامن يتحركون من الأبطح إلى منى. العمرة من حسب الجهة التي أتيت منها، فإذا أتيت من المدينة تريد أن تأتي بعمرة، أنت الآن في المدينة تحرم من ميقات في مكة، قصدك أنت في مكة. والله بعض العلماء يتكلم فيها، فلذلك تركها أولى، لأن العمرة يعني مشروعة لمن دخل إلى مكة، لا يشرع لمن كان في مكة أن يخرج منها ويعتمر، يقول هذا خلاف المشروع، إنما المشروع أنت الآن في المدينة معك فرصة وساعة تريد أن تعتمر، هذا طيب وحسن إذا كان ما تشق على نفسك فتعتمر وتحرم من الميقات، هذه العمرة التي لا إشكال فيها. أما أن تخرج مكة لتأتي بعمرة فهذا يعني فيه كلام لبعض أهل العلم. نعم.
وخرج إلى عرفات، فإذا زالت الشمس يوم عرفة صلى الظهر والعصر يجمع بينهما بأذان وإقامتين.
نعم، هذه يعني صفة الخروج إلى عرفات مثل ما صنع عليه الصلاة والسلام، فإنه في اليوم التاسع أمر عليه الصلاة والسلام من تقدمه وضربت له قبة من شعر عليه الصلاة والسلام في نمرة مكان دون عرفات، موضع دون عرفات، فلما خرج من منى فأتى هذا الموضع فإذا القبة قد ضربت وأقيمت فجلس فيها عليه الصلاة والسلام حتى إذا زالت الشمس، خرج من هذا الموضع وأتى الوادي، وادي نمرة، ووادي نمرة وادي عرنة، فوادي نمرة وادي نمرة، فأتى الوادي الذي فيه المسجد يسمى مسجد إبراهيم، فأتاه عليه الصلاة والسلام فبعد الزوال، فخطب عليه الصلاة والسلام خطبته المعروفة في يوم عرفات، فبعد الخطبة أمر بلالا رضي الله عنه فأذن أذانا واحدا كما ورد في حديث جابر، وأقام فصلى الظهر ركعتين، وأقام بعد ذلك بعد أن سلم وصرف لصلاة الظهر فأقام مرة ثانية وصلى العصر ركعتين، جمع بينهما، فهذه السنة. ثم عليه الصلاة والسلام بعد أن انصرف من صلاته ركب راحلته وذهب إلى الموقف، إلى الجبل الذي يسمى جبل الرحمة، فظل عليه الصلاة والسلام راكبا مشاهدا متجها إلى القبلة، وجعل الجبل الذي هو يسمى جبل الرحمة جعله بينه وبين القبلة، فوقف هناك عليه السلام راكبا على راحلته إلى أن غربت الشمس وتحقق من غروبها، ثم إنه عليه السلام بين للناس قال: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، وارفعوا عن بطني عرنة، فبطن وادي عرنة هذا وادي غرب عرفات بين عرفات ومكة، وادي يحد عرفة من الغرب، فهذا ليس من عرفة، فبين عليه السلام لأنه قد يلتبس على بعض الناس، قد يلتبس عليهم، فبين لهم أنهم لا ينبغي أن يقفوا في هذا الوادي، وظل عليه السلام طوال هذا الوقت يذكر الله ويحمده ويثني عليه ويدعو، ونبه الأمة إلى ما ينبغي أن يقال، فقال: أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. فينبغي أن يستكثر من هذا الدعاء ويكرره ويعيده ويتلو القرآن ويدعو كما قلت بأدعية الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ويكثر من الأذكار والتسبيح والحمد إلى آخره.
ويروح إلى الموقف، وعرفات كلها موقف إلا بطن عرنة، ويستحب أن يقف في موقف النبي صلى الله عليه وسلم أو قريبا منه على الجبل قريبا من الصخرات.
فيروح الرواح هو ما بعد الزوال، كل ما كان بعد الزوال يسمى رواح. يقابله الغدو وهو ما كان في الصباح، غدا بمعنى انطلق وخرج صباحا في صباح اليوم، وراح الرواح ما كان بعد الزوال سمي رواحا. فالنبي عليه الصلاة والسلام راح بمعنى أنه تحرك وذهب إلى الموقف عليه الصلاة والسلام بعد الزوال، فهكذا. لكن الحجاج كما هو معروف الآن إنما يقصدون عرفات من الصباح ويجلسون فيها، ولا يتسنى لهم أن يتحركوا هذه التحركات لأنه يعني فيه وتلحقهم مشقة، فهم يلزمون هذا الموقف من قبل الزوال فلا حرج. وكما قال عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفة كلها موقف، فكلها موقف. فلكن إذا تيسر الإنسان أن يأتي إلى هذا الموقف الذي وقف فيه عليه الصلاة والسلام فهذا حسن، لكن بعض الناس قد يتعب نفسه ويأتي فيتعب فيفوته الدعاء والذكر، فكونك تأتي إلى هذا الموضع هذا لا شك فيه نوع أفضلية، لكن أفضل من هذا كله أن تتوفر للدعاء والذكر وتلاوة القرآن والخشوع بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتقتنع بما قاله عليه الصلاة والسلام وقفت ها هنا وعرفت كلها موقف، فلا تتعب نفسك وتعرض نفسك للحرارة والشمس والزحام فيفوت عليك شيء كثير من الذكر والدعاء. إيه نعم.
ويجعل حبل المشاة بين يديه ويستقبل القبلة ويكون راكبا ويكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، بيده الخير وهو على كل شيء قدير،
مثل ما ذكرت لكم، لأن ورد هكذا في صفة حجه عليه الصلاة والسلام من حديث جابر. وحبل المشاة هو الموضع الذي يمشي معه المشاة، لأن المشاة يعني كانوا الحجاج منهم الراكب ومنهم الماشي، منهم الذين كانوا يركبون على الإبل أو الخيول أو الحمير أو ما تيسر لهم، ومنهم المشاة. فحبل المشاة هو الموضع الذي لا زال الآن قائم يمشي معه المشاة من عرفات إلى مزدلفة إلى الجمرات، فهذا يسمى حبل المشاة. فكان عليه السلام وقف في هذا الموضع الذي الجبل، جبل ما يسمى بجبل الرحمة بين يديه عليه السلام، وكذلك حبل المشاة بين يديه ومستقبل القبلة، ويدعو مثل ما ذكرت لكم ويذكر الله سبحانه وتعالى بهذا الذكر. إيه نعم.
ويجتهد في الدعاء والرغبة إلى الله عز وجل إلى غروب الشمس، ثم يدفع مع الإمام إلى مزدلفة على طريق المأزمين، وعليه السكينة والوقار.
وهذه يعني أمران ينبغي أن يتفطن لهما الحاج، أن يكون متأكد أنه وقف في حدود عرفة فلا يكون خرج عنها، لأنه إذا لم يكن وقف في هذا الموضع فلا حج له. فالحج عرفة مكانا وزمانا، ثم الأمر الثاني الوقت أيضا يفطن له الحاج، فلا ينصرف قبل غروب الشمس. فبعض الحجاج يتساهلون في هذا وتجدهم يخرجون من عرفات قبل غروب الشمس، وهو عليه السلام لم يتحرك ولم يخرج منها حتى غابت الشمس تماما وسقط قرصها وغابت، فتحرك عليه الصلاة والسلام. فهنا يعني ينبغي الحاج أن يتحقق، وإن كان يعني بحال أن يعني أمير الحاج يعني تسنى أنه لا يتحرك إلا بعده، فمن العلماء من يقول لا ينبغي له أن يتحرك حتى يتحرك أمير الحج أو والي الحج الذي يقيم الشعائر والمناسك. وطريق المأزمين هو طريق يعني في الجهة الشمالية من عرفات تقريبا، جهة الشمالية الغربية، هذا طريق بين جبلين، المأزمين عبارة عن جبلين بينهما طريق، فهذا يسمى المأزمين في الجهة تقريبا الشمالية. يقابله من الجهة الجنوبية ما يسمى بطريق ضب، طريق ضب.
ويكون ملبيا ذاكرا لله عز وجل، فإذا وصل إلى مزدلفة صلى بها المغرب والعشاء قبل حط الرحال يجمع بينهما ثم يبيت بها.
في هذه الأثناء تشرع له التلبية، فيستكثر من التلبية والتكبير والذكر وسائر الأدعية، ويمشي عليه السكينة والوقار، ويدعو الله أن يتقبل منه وأن يسر له ما بقي من أعمال الحج حتى إذا أتى مزدلفة وأيضا يتحقق من أنه في حدودها فيبادر إلى الصلاة فيؤذن، إن كان أدرك الجماعة الذين يصلون فبها ونعمة فيدخل معهم في الصلاة، وإن لم يدركهم فينبغي الاجتماع بقدر الإمكان أكبر عدد من المصلين يجتمعون فيؤذنون ويصلون المغرب بأذان وإقامة، ثم يقيم ويصلي العشاء بإقامة بدون أذان، ويقصر العشاء يصليها ركعتين من حين ما يصل ولو تأخر بعض الشيء لا حرج، فالأفضل ألا يصلي المغرب والعشاء إلا في مزدلفة، إلا إذا تأخر تأخرا طويلا فاحشا قد تخرج فيه الصلاة عن وقتها، ففي هذه الحالة ينبغي أن يقف ويصلي المغرب والعشاء،
ثم يصلي الفجر بغلس ويأتي المشعر الحرام فيقف عنده ويدعو، ويستحب أن يكون من دعائه: اللهم كما وفقتنا فيه وأريتنا اللهم كما وقفتنا فيه وأريتنا إياه فوفقنا لذكرك كما هديتنا، واغفر لنا وارحمنا كما وعدتنا بقولك وقولك الحق، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
فيبيت هذه الليلة، أهل العلم يقولون ما ورد أنه عليه الصلاة والسلام أحيا هذه الليلة إنما بات، لكن إن الإنسان وجد من نفسه عزيمة على صلاة يصليها وذكر فالذي يظهر إن شاء الله أنه لا حرج، أما الوتر فلا ينبغي له أن يتركه، وإن كان الرواة بعضهم يقول ما ذكر، لكن عدم ذكره لا يعني أنه عليه الصلاة والسلام لم يوتر، فقد ورد أنه ما كان يترك الوتر عليه السلام في سفر ولا حضر، فالوتر لا ينبغي أن يترك في هذه الليلة، بل يحرص عليه ويأتي به ويؤديه. أما صلاة النافلة وقيام الليل فإن وجد من نفسه قوة وصلى وله عادة فالذي يظهر إن شاء الله أن هذا يعني سائغ ومشروع. ثم يصلي الفجر بغلس أي في وقت مبكر، الغلس هو شدة الظلام، لكن ينبغي أن يتحقق من طلوع الفجر، لا يجوز أن تصلى الفجر ولا غيرها من الصلوات قبل وقتها، فورد حديث ابن مسعود أنه عليه الصلاة والسلام بكر في صلاة الفجر تلك الليلة.